今天我们回来了，
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه مسألة أخرى من مسائل الجاهلية، يقول فيها المصنف رحمه الله: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق. وهذه صفة ملازمة لمن كذب بالحق، فمن كذب بشيء من الحق فلا بد أن يتناقض ويضطرب، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف صفة ملازمة للباطل، ومن تأمل في شأن الباطل بكافة صوره وأشكاله، وكذلك من تأمل في شأن أهله بكافة صورهم وأشكالهم، فإنه يجد أن سمات الجميع الاضطراب والاختلاف والتناقض. والآية التي استدل بها المصنف رحمه الله هي قول الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قوله تعالى مريج أي مختلط مختلف. فالآية تدل كما هو ظاهر على ما استدل به الشيخ رحمه الله من أن الاضطراب والاختلاف صفة ملازمة لمن كذب بالحق. فكل من كذب بشيء من الحق، أو نكل عن شيء منه، أو كتم شيئا منه، أو لبس شيئا منه بالباطل كما سبق بيانه في بعض المسائل السابقة، فلا بد أن يقع في التناقض والاختلاف. ولهذا قال أهل العلم: من علامات القول الباطل اضطرابه واختلافه وتناقضه، أنك تجده في نفسه مختلفا متناقضا، وتجد صاحبه مختلفا متناقضا مضطربا لا يكاد يثبت على شيء. والذي يتأمل في الفتن الأخيرة يدرك هذا تماما، يدرك مدى الاختلاف والتناقض الذي يعتري كثيرا من المتكلمين في الدين، دلالة على أنهم ليسوا على الحق. فلو كانوا على الحق لما اختلفوا بمثل هذه الطريقة، ولما صدر عنهم مثل هذا التناقض الواضح المكشوف. نعم. هذه الخصلة ذكرها الله تعالى عن أهل الكتاب، يقول الله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه التشريعات المتقدمة في الآية مما فرضها الله عز وجل عليهم، فكان من شأنهم أنهم آمنوا ببعضها دون بعض، وعملوا ببعضها دون بعض، فنقم الله عز وجل عليهم ذلك وأنكره عليهم، قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم قال مبينا وعيد من صنع هذا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ففي الدنيا هناك عقاب معجل يتمثل في الخزي والندامة والحسرة، وفي الآخرة هناك عقاب مؤجل يتمثل في العذاب والنكال عياذا بالله تعالى. فلا يجوز الإيمان ببعض الكتاب مع الكفر ببعض، لا بد من الإيمان بكل ما جاء من عند الله، ولا بد من العمل بكل ما جاء من عند الله. وهذه الخصلة التي نتكلم فيها يمكن أن تنصرف إلى المعتقد، ويمكن أن تنصرف إلى العمل. فأما انصرافها إلى المعتقد فمعناه أن الشخص قد يعتقد شيئا من الدين دون شيء، قد يؤمن بشيء دون شيء، قد يقر بشيء وينكر شيئا آخر، هذا من جهة المعتقد. وأما انصرافها إلى العمل فمعناه العمل والتطبيق لبعض الدين دون بعض، مما فرضاه الله عز وجل بطبيعة الحال. فإذا أدى الإنسان بعض الفرائض دون بعض، أو انتهى عن بعض المنهيات دون بعض، فهذا مذموم وله حظ من الخصلة التي نتكلم فيها، وكل بحسبه كما هو ظاهر. فالشاهد أنه لا بد من الإيمان بكل ما جاء من عند الله، لا بد من العمل بكل ما جاء من عند الله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم في الآية الإسلام. فأمر الله عز وجل بالدخول في الإسلام كله، بالإيمان به كله، بالعمل به كله، فلا يجوز الاجتزاء ببعض ذلك عن بعض. نعم. وهذا راجع إلى الإيمان ببعض الدين دون بعض، فإن من شعائرهم في ذلك وأماراتهم أنهم كانوا يؤمنون ببعض الرسل دون بعض. فانظر إلى اليهود مثلا، آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وطبعا كان إيمانهم بموسى على ما كان الأمر في بدايته، ولكنهم كفروا به في نهايته كما تعلمون. وانظر إلى النصارى، كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فهكذا شأن أهل الجاهلية، يؤمنون ببعض الأنبياء دون بعض، ونحن نعلم تماما أنه من أصول الإيمان ومن أركانه أن تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، فلا يجوز لك أن تؤمن ببعض دون بعض. نعم. ذكر الله عز وجل عنهم هذا مرارا في كتابه، كما في قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فمن صفات أهل الجاهلية وصفاتهم أنهم يحاجون ويجادلون ويمارون فيما ليس لهم به علم. ولا شك أن المراء في أصله مذموم في الدين كما بيناه مرارا، فكيف إذا كان المراء في باطل؟ كيف إذا كان في أمر لا يعلمه الإنسان ولا يحيط به علما ومعرفة؟ الذم في هذه الحالة يشتد، والأمر حينئذ يقبح جدا عند ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة. فلا يجوز لك أن تخاصم في شيء ليس لك به علم، ولا يجوز لك أن تتكلم في شيء ليس لك به دراية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا ينبغي لمسلم ولا لمؤمن أن يتصدر لمثل هذه الأشياء. نعم. والسلف هنا هم المتقدمون، ليس المقصود بالسلف المعنى الخاص في اصطلاحنا أهل الإسلام فيما يتعلق مثلا بالصحابة والتابعين وأتباعهم، وإنما سلف كل قوم متقدموهم، وهذا أصل معنى الكلمة في اللغة. السلف هو السابق المتقدم، فاتباع أهل الجاهلية لسلفهم معناه اتباعهم لمتقدميهم وسابقيهم. وهذا يدلك على أن اتباع المتقدمين بشكل عام ممدوح في كل شريعة وفي كل وقت. يقول الشيخ: دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، إذن فاتباع السلف كان أمرا محمودا عندهم، وإلا لما تكلفوه من الأصل ولما ادعوه من الأصل. فاتباع السلف من الأمور المحمودة، من الأمور المأمور بها في كافة الشرائع والملل، ليس أمرا خاصا بشريعة الإسلام. فكان من شأن أهل الجاهلية في هذا أنهم كانوا يدعون اتباع سلفهم مع تصريحهم بمخالفتهم، فالاتباع في هذه الحالة لا ينفع. كيف يتفق الاتباع مع التصريح بالمخالفة؟ كيف يتفق الاتباع مع المخالفة؟ لا يمكن أن يستقيم هذا. فهذا كان من شأن أهل الجاهلية، وهو الذي سرى إلى مبتدعة هذه الأمة ممن ادعوا ابتداء أنهم يتبعون السلف. وإلا فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: شعار أهل البدع ترك انتحال السلف. هذا قانون، لا تكاد تجد أحدا من أهل البدع ينتحل السلف، لا تكاد تجد أحدا من أهل البدع يدعي الانتساب إلى السلف. إذا تأملت في شأن المعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية والمرجئة والخوارج ونحو ذلك من فرق الضلال، فإنك تجدهم جميعا يضربون صفحا عن اتباع السلف. حتى من انتسب إلى السنة من بعد، ممن عرف بمتكلمة أهل السنة أو متكلمة الصفاتية من الأشاعرة والكلابية والكرامية والسالمية ونحوهم، فإنك تجدهم أيضا لا ينتحلون السلف، بل صار متأخروهم ومحققوهم إلى أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فصرحوا بمخالفة السلف، ولم يكتفوا بذلك حتى صرحوا أن هذه المخالفة هي العلم والحكمة، وأن مذهب السلف كان بخلاف ذلك. فهذه قاعدة مضطردة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم آل الأمر بأخرة إلى المبتدعة الجدد الذين يدعون اتباع السلف وينتحلونهم ظاهرا، بل يدندنون حول هذا في كل وقت وحين، ولكنهم مع الأسف الشديد يصرحون بمخالفتهم إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. ولك أبلغ عبرة في ذلك في قضية الخروج على الحكام، فمع إطباق السلف على النهي عن ذلك والتحذير منه وانعقاد إجماعهم وإجماع أهل السنة عليه، فإن القوم يضربون صفحا عن كل هذا. فأصل هذه المسألة التي نتكلم فيها أنه لا يسوغ دعوى الاتباع مع وجود المخالفة، لا يسوغ دعوى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مخالفته، لا يسوغ دعوى اتباع الكتاب مع وجود مخالفته، لا يسوغ دعوى اتباع السلف مع وجود مخالفتهم. هذا هو أصل ما نتكلم فيه. فإذا رأيت الرجل يصرح بخلاف السلف أو يصرح بخلاف السنة أو يصرح بخلاف الكتاب وهو يدعي في ذلك أنه متبع لهذه الأشياء، فاعلم أن دعواه كذب من الأساس. ولا ننسى طبعا الآية التي تعد أصلا في هذه المسألة، وهي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آية المحنة كما قال السلف، فامتحن الله عز وجل من يدعي محبته بالعمل، امتحن من يدعي محبته بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدعاوى ما لم تقيموا عليها أدلة أبناؤها أدعياء، ما لم تصدقوا دعاويكم بأعمالكم فإن دعاويكم لا تقبل أبدا. نعم. وهذا تجده كثيرا في كتاب الله، تجد أن الله تبارك وتعالى يذكر كثيرا عن أهل الجاهلية هذه الخصلة المذمومة التي هي الصد عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله معناه الصرف عنها والدفع إلى خلافها، وهذا يكون في المعتقدات ويكون في الأعمال أيضا. فالصد عن سبيل الله في المعتقد معناه صرف الناس إلى المعتقدات الباطلة والدفع بهم بعيدا عن المعتقد الحق. إذا قيل لهم مثلا إن معتقدات الإسلام تقتضي بأنه لا يعبد إلا الله ولا يتقرب إلا إلى الله، فلا يجوز أن يذبح لغيره ولا أن ينذر لغيره ولا أن يستغاث بغيره إلى غير ذلك، فإنهم يصدفون عن هذه السبيل ويصدون الناس عن ذلك ويقولون: كلا، بل هذا الذي تدعونه توحيدا هو عندنا شرك. كما قال بعض محققي الاتحادية: القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. فهذا صدهم عن سبيل الله من جهة المعتقد، وأصل ذلك قد أخذوه عن المشركين الأوائل. وصدهم عن سبيل الله من جهة الأعمال أنهم يدعون أن الصلاح والاستقامة مثلا تشدد، إذا أراد أحد أن يطلق لحيته أو يقصر ثوبه، وإذا أرادت المرأة أن تنتقب أو تتحجب قالوا هذا تخلف ورجعية وتشدد، فيصدون الناس عن سبيل الله تعالى ويصرفونهم عن الدين الحق. فهذه الخصلة الخبيثة في أصلها مأخوذة عن أهل الجاهلية، فمن كانت فيه كانت فيه شعبة من شعب الجاهلية. نعم. كما قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. وقضية الولاء والبراء قضية جليلة جدا، وقد تكلمنا عليها بحسب ما سمحت به المقامات السابقة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتعرض لمصنف خاص فيها بإذن الله، لأنها قضية جليلة جدا، بل هي من معاقد الإيمان ومن أصول الديانة، امتحن الله عز وجل عباده بها وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان أن تتولى أولياء الله وأن تعادي أعداء الله، هذا لا بد منه. فمن تولى شيئا من الكفر وأهله فهو من أهل الجاهلية، ومن كانت فيه هذه الخصلة فقد حصلت فيه خصلة من خصال الجاهلية. نعم. العيافة، كسر العين، والطرق، والطرق،
والطرق والطيرة والإهانة والتحالف من الطرق وكرامة التدبير بين العبدين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه مجموعة من المسائل اختتم بها المصنف رحمه الله رسالته، وجميعها تعود إلى أصل واحد وهو الاعتقاد في الخرافات. فالاعتقاد في الخرافات والخزعبلات وما لا أصل له من شعائر الجاهلية الظاهرة، وهو الذي ينتشر الآن مع الأسف الشديد بين قطاع عريض من الأمة، يعتقدون أنهم يتشاءمون بكذا ويتفاءلون بكذا، وأنه إذا حدث كذا حدث كذا. وهذا تجده في كافة أمور الحياة، في أمور الزواج والطلاق والإنجاب والتحرك والسفر والعمل، في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عمل تقريبا لا بد أن تجد شيئا من الخرافات يعتقده الناس مع الأسف الشديد في مثل هذه الأشياء. والمسائل التي ذكرها المصنف هاهنا هي أولا العيافة، ثم ذكر بعد ذلك الطرق والطيرة، نجمعها جميعا لأنه قد ورد فيها حديث واحد أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث ضعيف. يروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقد تكلمنا على الجبت قريبا، وعرفنا أن عامة السلف أو أن جمهور السلف على تفسيره بالسحر، فمن جملة السحر هذه الأشياء الثلاثة: العيافة والطرق والطيرة. العيافة قال فيها أحد رواة الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي رحمه الله، قال: العيافة زجر الطير. العيافة زجر الطير، زجر الطير مثلا حتى يتحرك حتى يطير، فإن طار يمينا تفاءل الزاجر، وإن طار شمالا تشاءم الزاجر، وما يكون في خلال ذلك من الاعتقاد في الطيور أنهم يتشاءمون ببعض الأنواع دون بعض ويتفاءلون ببعض الأنواع دون بعض، هذا كله يرجع إلى هذا الشيء. وأما الطرق فكما قال أيضا هو الخط في الأرض، وهذا يشبه ضرب الرمل أو مخاطبة الودع أو نحو ذلك، فهذا أيضا من شعب الجاهلية ومن الأمور المتعلقة بالسحر والكهانة. وأما الطيرة فمعناها قريب من معنى العيافة، فالطيرة هي التفاؤل والتشاؤم بالطيور، وهذه الأشياء من شعب الشرك، والكلام عليها تفصيلا سيأتي في محله إن شاء الله، وسنعرف أن العلماء يفصلون فيها بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن اعتقد شيء من التأثير الذاتي فيها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد فيها مجرد السببية فهذا شرك أصغر، هذا جامع القول فيها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الكهانة، والكهانة هي الإخبار بالمغيبات من الأمور المستقبلة، وهذا على التفريق بين الكهانة والعرافة أو بين الكاهن والعراف، بعض أهل العلم يفرق بين الأمرين فيقولون الكهانة هي الإخبار عن المستقبلات، وأما العرافة فهي الإخبار عن الماضيات، ويجتمعان في الإخبار بالمغيبات أن هذا إخبار بغيب وهذا إخبار بغيب، فهذا أيضا من الأمور المحرمة ومن شعب الجاهلية. ثم ذكر بعد ذلك التحاكم إلى الطاغوت، وقد تكلمنا على الطاغوت قريبا، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فمن تحاكم إلى شيء هذه صفته فقد تحاكم إلى الطاغوت. ثم ذكر بعد ذلك كراهة التزويج بين العبدين، كذا وقع في نسختي، وأذكر في نسخة الشيخ صالح، أرني الكتاب الموجود عليه، صحيح، في نسخة الشيخ صالح الفوزان التي شرحها كراهة التزويج بين العيدين، فالذي وقع في نسختي يعد من التصحيف، فكان من شأن أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون كراهة التزويج بين العيدين، بين عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا من جملة الخرافات التي نتكلم فيها، فما لهذه الفترة الزمنية وما للزواج؟ لا شأن لهذا بذاك، ولا يؤثر هذا على ذاك. ويشبه هذا ما يعتقده كثير من الناس بأن من تزوج يوم السبت وقع له كذا، ومن تزوج يوم الأحد وقع له كذا، ومن تزوج يوم الجمعة وقع له كذا، هذا كله لا أصل له، ولا ينبغي لمسلم أن يعتقد شيئا من هذه الأشياء. هذا تمام الكلام على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، وافتداء من الأسبوع المقبل إن شاء الله سنتعرض بدلا منها لرسالة الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله، فأنتم تذكرون إن شاء الله أننا كنا قد تعرضنا لها، وتقريبا جلسنا مجلسا أو مجلسين، فبما أننا قد بدأنا في هذه الرسالة فلنعزم إن شاء الله تعالى على إتمامها، والله الموفق والمستعان.